يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: وقال تؤمنوني أبلغ
وتؤمنوني
وتؤمنوني أنا عندي أتؤمنوني أتؤمنوني
عندها تؤمنوني يعني تجعلوني في أمان.
أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم.
هذا الباب أيضا كما قلنا أولا يريد أن يقرر بأن فعل العبد مخلوق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يا أيها النبي، لأن المناسب للبلاغ الرسالة، وصف الرسول. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذلك بأن تقرأه عن الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعل إبلاغه للناس إيش؟ فعلا، وفعل العبد مخلوق. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. كلمات جيدة. من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا من حسن الأدب مع الله، حيث قال: من الله الرسالة، ولم يقل على الله الرسالة، مع أن الله عز وجل قال: إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه الهداية، ولا هداية إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا من الزهد رحمه الله على سبيل الأدب. نعم، من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، والبلاغ من فعله فيكون إيش؟ مخلوقا. وعلينا التسليم، التسليم بما تقتضيه هذه الرسالة، فيدخل في ذلك التصديق، لأن التسليم للأوامر والنواهي، والتصديق للأخبار، وكلها واجبة علينا. علينا أن نقبل، وعلينا أن نسلم، ولا نعترف، ولا نقول لما، بل نقول: سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وقال ليعلم أن قد أبلغ. وقال ليس يعود على الزهري، بل يعود على الله سبحانه وتعالى. وفي إشكال من بعض الوجوه أنه عطف جملة، عطف فعلا على اسم، فأبو قول الله ثم قال: وقال تعالى، وقال، ولم يقل أيضا قال الله، لكن في نسخة: وقال الله تعالى، وحينئذ يزول الإشكال. طيب، يقول: وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الشاهد قوله: أبلغوا رسالات ربهم، والإبلاغ فعل العبد، فعل المبلغ. وقال يعني قال الله أبلغكم رسالات ربي، أبلغهم رسالات، والتبليغ فعله. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله، وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. ومن العمل إيش؟ قراءة القرآن. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة. ذلك الكتاب هذا القرآن، والتفسير هنا فيه شيء من النظر، لأنه فسر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب، وهذا يؤدي إلى اختلاف المعنى، لأن قوله تعالى ذلك الكتاب مع أنه بين أيدينا قريب منا لا بد أن فيه بلاغة. فما هي البلاغة؟ الإشارة إلى علو مكانه، فهو لعلو مكانه كأنه بعيد. ثم إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفيد تعظيم المشار إليه، فتقول مثلا فلان ذلك الرجل الذي فيه كذا وكذا، كذا يا رحمة الله أنت معنا؟ نعم أنت معنا؟ أجب بلا أو نعم ولا حرج. طيب الصواب أن نقول ذلك الكتاب أي هذا القرآن، أي ذلك القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، يشير إلى أن هذه الإشارة لا تقتضي بعد المشار إليه عنا حسا، لكنها تقتضي علوه معنى. وقول لا ريب لا شك، فسر الريب بالشك، وهذا تفسير مقارب، لكن الريب أشد من الشك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير الريب أشد من الشك، لأنه شك بقلق، والشك شك بلا قلق، لكن العلماء يفسرون الشيء بما يقربه إلى الأذهان، وإن كان هناك خلاف يسير. قال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن، تلك آيات هذه أعلام القرآن، وتلك إشارة لإيش؟ للبعيد، وهذه للقريب. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم، ففيها إيش؟ التفات. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وكان ظاهر السياق أن يقال إيش؟ وجرينا بكم، لكن فيه التفاتا من الخطاب إلى الغيبة، والالتفات في القرآن موجود، من الالتفات إلى الغيبة، ومن الضمير إلى الظاهر، ومن الغيبة إلى المتكلم. وفائدة الالتفات العامة التي تشمل كل الالتفات هي تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فربما ينام المخاطب، ولا سيما إن طالت المدة أو الجلسة. لكن إذا اختلف النسق فكأنه يقرأه بدبوس، انتبه، لأنه إذا كان السياق جاري على مجرى واحدا ما يحس الإنسان، ينساب معه، لكن حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم كيف؟ ليش ما قالوا جرينا بكم؟ فينتبه الإنسان. وهذا فيما إذا كان الإنسان يفهم المعنى، أما من لا يفهم المعنى نعم فكله سواء التفت أو ما التفت، لكن إذا كان يفهم المعنى فسوف يقف عند ما يكون الالتفات من أجل أن ينتبه. الفلك يقولون إنها كلمة يستوي فيها الجماعة والواحد. أولى نعم كلمة يستوي فيها الجماعة والواحد. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، هذه جماعة ولا واحد؟ جماعة. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، واحد أو جماعة؟ واحد. ما لم يقل ليجرينا. وأعجبني مرة في الفقه، قال الفقهاء: إذا كان الرجل أحدب فإنه ينوي الركوع بقلبه دون إحداث فعل. تعرفون الأحدب؟ الأحدب اللي منحني ظهره، وهذا يكون غالبا في الكبار. قال: الأحدب ينوي الركوع بدون إحداث فعل لأنه راكع. قال ابن عقيل: كفلك في العربية. ما معنى كفلك في العربية؟ فلك تصلح للجماعة والواحد. انحنى هذا الرجل يصلح للركوع والقيام. نعم، فانظر كيف جمع بين النحو والفقه. ويقال إن الكسائي وأبا يوسف عند هارون الرشيد، وكان الكسائي يقول: إذا أتقنت فنا من العلوم استغنيت به عن غيره. فاختبره أبو يوسف وقال: ما تقول إذا سهى الإنسان في سجود السهو؟ سهى في سجود السهو. قال: أقول إنه إذا سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. قال: ومن أين أخذت هذا من علمك؟ والكسائي إمام النحو. قال: أخذته من القاعدة أن المصغر لا يصغر، وسجود السهو بالنسبة للصلاة مصغر. لكن على كل حال هذا يعني قد تكون صحيحة الحكاية وقد تكون غير صحيحة. فإن كان صحيحة فهذا من ظرافة الأكساء، وإلا في الواقع أن العلوم لا يستغني بعضها عن بعض، لا يغني بعضها عن بعض. وإن كان لا شك أن الذي يكون عنده قوة في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. طيب نرجع إلى كلام البخاري رحمه الله. قال: وجرينا بهم أي بكم. يريد أن يضرب أمثلة لكون الكلام يجري على خلاف ظاهره في تفسير ذلك الكتاب أي هذا القرآن. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنوني ولا أتؤمنوني؟ فتح الواو وتشديد الميم المكسورة. نعم أي وش أقول عندك يعني؟
نعم
اشوف اللي قالها، اقرا ما في حتى بعد نستفيد منه.
قوله: وقال